الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أن يسر لنا العودة لإتمام قراءة كتاب فتح القوي المتين في شرح 40 وتتمة 50، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 21 أو 21 من ذي الحجة لعام 33 و400 ألف، الموافق ليلة 6 من الشهر 11 لعام 12 2000، والكتاب للشيخ العلام المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، أخوكم محدثكم من الكويت سالم بن سعد الطويل. أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللحاضرين ولوالديهم والمسلمين أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس.
نعم، أكمل. أيوة.
وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأن إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوه. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
نعم.
قال الشارح وحفظه الله تعالى: أولا، حديث النواس رواه مسلم، وحديث وابصة رواه أحمد والدارمي وفي إسناده مقال، لكن له شواهد بأسانيد جيدة ذكرها الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وهو في الجملة مماثل لحديث النواس بن سمعان.
طيب، ثانيا، يقول حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. يقول: وحديث وابصة رواه أحمد والدارمي وفي إسناده مقال. إسناده مقال يعني ضعف، إذا قال في إسناده مقال يعني فيه ضعف وانتقاد، لكن له شواهد بأسانيد جيدة. الشواهد يعني هي الأحاديث الأخرى التي توافق هذا الحديث المشهود له. الشواهد أحاديث أخرى تشابه الحديث المشهود له، فيكون الحديث المشهود له ضعيف، لكن في حديث أخرى قريبة من معناه فتشهد له، تدل على أن هذا الحديث له أصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيال الحديث يكون ضعيف، مثلا لراوي سيء الحفظ أو في حفظه لين أو نحو ذلك، فلا نعرف هذا الراوي الضعيف في هذه المرة هل ضبط الحديث أو لم يضبط. قد يكون الحديث كلمات قليلة، حتى لو كان سيء الحفظ ممكن يحفظه، لكن أهل العلم يقول: لا، ما لم يعرف بضبط الحديث نتوقف، لا نرد الحديث لكن نتوقف فيه. فإذا وجدنا حديثا آخر يوافق معناه، دليل على أن هذا الراوي وإن كان ضعيفا أو قد يكون مجهولا ما نعلم من هو، لكن لوجود حديث آخر يوافق معناه يقويه ويدل على أن هذا الحديث له أصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث التي تتشابه بالمعاني يقال عن إيش؟ الحديث هذا تشبه حديث مشهود لا، يقال عنه شواهد. شواهد، فيقول له شواهد بأسانيد جيدة. إذن هو الحديث بذاته فيه ضعف، ولكن لأن حديث أخرى توافق معناه فتشهد له فيتقوى الحديث بالشواهد. والشواهد تختلف عن المتابعة. المتابعة تكون في الأسانيد، فإذا روى التلميذ الفلاني حديثا عن الشيخ الفلاني، التلميذ الفلاني روى الحديث عن شيخه، وهذا التلميذ فيه ضعف، فليكن مثلا سيء الحظ، سيء الحظ، فأتى تلميذ آخر للشيخ نفسه وقال وأنا أيضا سمعت الشيخ يقول كذا، يحدث بحديث فلاني. هذا الراوي الأول ضعيف، فلما أتى راوي آخر ونقل عن الشيخ الحديث نفسه، يقال عن الراوي الثاني هذا بالنسبة للراوي الأول إيش؟ تابعه، تابعه بهذا الحديث إلى الشيخ، فحينئذ يتقوى، لأن هذا الراوي الضعيف كالحبل الضعيف لا يعتمد عليه في ربط الشيء وجر الشيء، انقطع ما يتحمل، فأتى راوي آخر فتقوى الحبل بحبل آخر، فهذا الراوي لما تابع الراوي الأول أكد لنا صحة الخبر عن الشيخ. ماذا يسمى هذا الراوي بتضامنه مع الراوي الثاني إلى الشيخ؟ قال عنه إيش؟ متابعة. إذن الشواهد غير المتابعات، شواهد حديث لأبي هريرة مثلا رضي الله عنه، في حديث آخر لابن عمر رضي الله عنهما، والمعنى واحد، فيقال أن حديث أبي هريرة له شاهد من حديث ابن عمر، المعنى واحد. مشهور حديث أبي هريرة مثلا اللي هو إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبته، هذا حديث أبي هريرة. يقول ابن حجر وله شاهد من حديث ابن عمر، نظرنا في حديث ابن عمر، وإلا حديث ابن عمر أن نافعا يقول رأيت ابن عمر يصلي فإذا سجد وضع يديه قبل ركبته، وهو هذا الكلام معلق، قول هذا معلق النافع عن ابن عمر في صحيح البخاري، عند البيهقي وصله وقال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. صار الآن هذا حديث لأبي هريرة وهذا حديث لابن عمر، لكن الموضوع واحد، حيث أن حديث أبي هريرة يحكي ماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبته، وحديث ابن عمر يروي ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان ابن عمر إذا صلى وضع يديه قبل ركبته، ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأينا إذا نظرنا إلى حديث ابن عمر نراه إيش يوافق المعنى لحديث أبير، فماذا يعتبر له شاهد، حيث أنه حديث وافق معناه فيقال عنه، إذا أكثر من حديث يوافق المعنى يقال شواهد، حديث واحد شاهد والحديث أكثر حديث توافق المعنى يقال عنها شواهد، فيتقوى بها الحديث. أما إذا راوي يروي عن الشيخ ويأتي راوي آخر ويؤكد كلامه عن الشيخ يقال عنه إيش؟ تابعه، تابعه. أحيانا المتابعة تكون تامة، لأن هذا الطالب روى عن الشيخ نفسه الذي روى عنه الطالب الأول، فكلاهما تلميذ عند شيخ واحد، فهذا متابعة تامة. لكن أحيانا يأتي طريق آخر عن فلان عن فلان عن فلان فيتوافقان عند الطالب الفلاني عن الشيخ، ليس كلاهما تلميذ للشيخ نفسه، أحدهم تلميذ للشيخ وآخر تلميذ تلميذة مثلا، فيقال هذه متابعة قاصرة، لكن أيضا تصلح للتقوية، لكن المتابعة التامة تقوي أكثر، صح؟ هذا البحث في موضوع البحث لشواهد لحديث تشهد لحديث لتشهد الحديث أو طرق لرواة يتقوى بهم رواة آخرون، تسمى العملية هذه إيش اسمها كلها؟ تسمى التتبع. التتبع عبارة عن ماذا؟ عبارة عن البحث عن شواهد ومتابعات، ها؟ شواهد متابعات تبحث عنها، تتبع تتبع حتى تجد هذا شاهد وهذا حديث يشهد وهذا راوي متابع، فيقول لك بالنظر والبحث وجدنا هذا الحديث يتقوى بالحديث الفلاني إما شاهد له أو هذا الطريق يتقوى بالطريق الفلاني متابعا له. هذا إيش يعني باختصار معنى وله شواهد بأسانيدة جيدة. ذكر الحافظ ابن رجب في جامع علوم الحكم, ابن رجب أتى إلى الأربعين النووية التي جمعها من النووي, فهي 40 أو 42 سمى 40 تجاوزا, كملها إلى 50 حديث ابن رجب وشرحها في كتاب مجلد ضخم اسمه جامع العلوم والحكم. الشيخ عبد المحسن العباد شرح الحديث 50 النووية وتتمت 50 في هذا المختصر, فسماه فتح القوي المتين في شرح 40 هي النووية وتتمت 50 اللي هي لابن رجب 50 حديث. فهنا ينقل عن ابن رجب في جامع علوم الحكم اللي شرح فيها 50 حديث اللي هي 40 نووية مع ما أضافه, يقول وهو في الجملة مماثل لحديث النواس ابن سمعان. طيب,
ثانيا البر كلمة جامعة تشمل الأمور الباطنة التي في القلب والأمور الظاهرة التي تكون على اللسان والجوارح, وآية ليس البر أن تولوا وجوهكم واضحة الدلالة على ذلك.
طيب, كلمة البر يمكن مشهورة, البر معناها الخير ولا لا؟ البر يعني الخير, وهذه الكلمات البر الخير التقوى الاستقامة الهدى دين الحق بل حتى الإسلام والإيمان ومثلا الكتاب والسنة كلها كلمات معناها واحد. يعني لو قيل لك ما معنى الاستقامة تقول هي مثلا امتثال المأمور واجتناب المحظور. طيب وما معنى التقوى؟ امتثال المأمور واجتناب المحظور. ما هو البر؟ البر معناه الخير, يعني أن تمتثل المأمور وتجتنب المحظور. فلان تقي يعني معناه أنه ممتثل المأمور ومجتنب المحظور. لكن ممكن هذه الكلمات متى يصير بينها تفاوت؟ إذا اجتمعت في جملة واحدة, فممكن تفسر هذه بمعنى وهذه بمعنى. فهذا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق, فقال الهدى العلم النافع ودين الحق والعمل الصالح. لكن لو أرسل الله رسوله بالهدى يعني بالعلم دون عمل ولا العلم والعمل؟ العلم والعمل. فالله عز يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر أن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية, جمع الله بها يعني أعمال قلبية اعتقادات الإيمان وأعمال بدنية ظاهرة كالصبر والإنفاق والسراء والضراء وآخرة. فتدل على أن كلمة البر آية ليست البر تدل على أن كلمة البر كلمة جامعة تشمل أعمال قلبية باطنة وأعمال الجوارح واللسان ظاهرة. نعم.
وآية ليس البر أن تولوا وجوهكم واضحة الدلالة على ذلك, فإن أولها مشتمل على الأمور الباطنة وآخرها مشتمل على الأمور الظاهرة, ويطلق البر على خصوص بر الوالدين لا سيما إذا قرن بالصلة, فإنه يراد بهما بر الوالدين وصلة الأرحام, ويأتي البر مقرونا بالتقوى كما في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى.
فعند تطلق البر ويراد بها إيش؟ بر الوالدين خاصة, وتقيد بأنه بر الوالدين, وكذا كذا اقترنت بالصلة مثلا كتاب البر والصلة. إيش تتوقع في هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب أو هذا الكتاب كتاب البر والصلة؟ يعني ما جاء من أحاديث في بر الوالدين والصلة يعني صلة الأرحام. فالبر يطلق ويراد به الأعمال الباطنة والظاهرة, ويطلق ويراد به بر الوالدين خاصة, ويقترن وقد يقترن البر بالتقوى, فماذا يكون معناه؟ فعند اجتماعهما
كما في هذه الآية يفسر البر بفعل الطاعات والتقوى بترك المنهيات.
واضح؟ لو ذكرت كلمة التقوى وحدها فما معنى التقوى؟ يقول امتثال المأمور واجتناب المحظور. البر والتقوى, البر امتثال المأمور أفعال المأمورات, والتقوى اتقاء وترك المحظورات. هذا عند اجتماع كلمة البر والتقوى تفسر البر على الامتثال المأمور والتقوى على اجتناب المحظور. لكن لو ذكر أحدهما أو ذكرت إحدى الكلمتين دون الأخرى فالبر معناها امتثال المأمور واجتناب المحظور, وحدها. والتقوى معناها أيضا وحدها امتثال المأمور واجتناب المحظور. نعم.
فإذا أفرد أحدهما عن الآخر فإذا أفرد أحدهما عن الآخر بالذكر شمل المعنيين جميعا، وهذا نظير الإسلام والإيمان والفقير والمسكين.
نعم. مثل هذا ماذا يسمى؟ يعني لازم تعرف هذا لأنه راح يمر عليك كثير وكثير جدا. يقال عن هذا ماذا؟ إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. كيف يعني إذا اجتمع افترقا؟ يعني اجتمعت هاتان الكلمة في جملة واحدة فيفترقان في المعنى، كل واحدة لها معنى يصير مستقل. لكن إذا افترقا يعني ذكر كل منهم وحده دون الكلمة الأخرى، فيدل على معناه وعلى معنى الكلمة الأخرى. مثل الإيمان والإسلام، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، لم يقل ومن يقتل مؤمنا أو مسلما، قال ومن يقتل مؤمنا. هل ذكر المسلم؟ فقط ذكر إيش؟ المؤمن. فما المقصود ومن يقتل مؤمنا؟ يعني مؤمن مسلم، واضح؟ لكن قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا. فرق بين الإسلام والإيمان الاجتماع في جملة واحدة أو في سياق واحد، واضح؟ الفقير والمسكين، يقول الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، للفقراء والمساكين. هنا اجتمع ولا افترق؟ اجتمع في جملة واحد، فقراء مساكين. فقال إذن بينهم فرق، وأيهما أدنى رتبة من الآخر، الفقير ولا المسكين؟ ها، الفقير أدنى حال من المسكين، أدنى حال من المسكين. حتى قالوا يعني الفقير الذي لا يجد شيئا، والمسكين الذي يجد لكن لا يكفيه، يعني مثلا يكفي اللي ما يجد 10 أيام بالشهر، ما يكفي أكثر من 10 أيام أو نصف شهر، هذا يعتبر مسكين. اللي ما عنده ولا شيء حتى يوم ما عنده سماش فقير. فرتبة الفقير أدنى من المسكين. لكن إذا قال الله عز وجل فيطعام 60 مسكينا، وذهبت وأطعمت 60 فقيرا أو أطعمت فقراء مساكين، يصير ولا ما يصير؟ لما؟ لأن لما قال مسكينا دون أن يذكر فقيرا، فكلمة مسكين افترقت عن كلمة، فكيف افترقت يعني؟ يعني ذكرت دون أن تذكر الثانية. فمعنى هنا 60 مسكينا يعني ها فقراء ومساكين، واضح؟ مثل غفور رحيم، هذا أيضا إذا اقترن افترق في المعنى، كل واحد يصير له معنى، وإذا افترق ذكر أحدهما استمع، يعني دل على المعنيين، ها دل على المعنيين. الرحمن الرحيم كذلك، الرحمن إذا اجتمع مع الرحيم صار الرحمن ذو الرحمة الواسعة صفة ذاتية، والرحيم ذو الرحمة الواصلة متعلق بالصفة الفعلية، يعني يوصل رحمته، وكان بالمؤمنين رحيما. مثلا اللطيف الخبير، العليم الخبير، فالعليم بظواهر الأمور، الخبير بخفاياها. لكن إن الله بكل شيء عليم، يعني فقط بظواهر الأمور ولا ظواهر الأمور وخفاياها؟ ظواهر الأمور وخفاياها. فيقال عن مثل هذا إذا اجتمع يعني بالذكر في جملة واحدة إيش؟ افترق، صار هذا له معنى وهذا له معنى. أما إذا ذكر أحدهما دون الآخر، إذا انفرد افترق عن الآخر ذكر وحده، فيجتمع في المعنى، يعني يدل على معنى الاثنين. هذا كثير، واضح؟ لابد أن نعرف هذا، حتى راح يمر معك مرة أخرى. إذا اجتمع افترق أو افترق اجتمع، حسب لك لغز، هذا مش لغز، معناه أن هذه الكلمة عند اجتماعها مع أختها، مع نظيرتها، مع اللي دائما تذكر معها، فيكون هذا له معنى وهذا له معنى. أما إذا ذكر أحدهما فيدل على المعنيين، واضح؟ يعني الرحمة والمغفرة، المغفرة معناها ستر الذنب والتجاوز عن صاحبه، والرحمة معناها يرحم الله عبده، يكرمه بأنواع الإحسان. هو إكرام الله للعبد بأنواع الإحسان هذا من لوازم الرحمة، يعني رحمه أكرمه لأنه رحمه، لكن تفسر الكلمة بلوازمها مع إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. فإذا قلت اللهم اغفر له واللهم ارحمه، أو قلت رب اغفر لي وارحمني، يعني رب اغفر لي يعني استر علي وتجاوز عني، وارحمني يعني اكرمني بالفضل، صح؟ لكن إذا قيل فلان رحمه الله، شو تقصد؟ يعني يكرمه دون أن يتجاوز عنه ويستر عليه؟ لا، تقصد معنيين. كذلك إذا قلت اللهم اغفر له يعني تجاوز عنه ويستره دون أن يكرمه، لا، وإنما أردت برحمه الله المعنيين، كما أنك أردت بقولك غفر الله له المعنيين. لكن إذا قلت اغفر له وارحمه، اغفر له يعني استر عنه وتجاوز عنه، وارحمه يعني أكرمه بأنواع الإحسان. واضح؟ ولذلك أيهما يعني أكثر ورودا تقريبا دائما يسبق ماذا الآخر؟ المغفرة والرحمة، يعني ارحمه واغفر له ولا اغفر له وارحمه. لما؟ قال لأن التخلية قبل التحلية، اغفر له وارحمه، ها، اغفر له وارحمه، واغفر لنا وارحمنا، ها، واعفو عنا واغفر لنا. تجد أول شيء دائما تتقدم المغفرة على الرحمة، يعني غالبا إن لم يكن دائما، ما استحضر الآن يعني مثل غير هذا، مثل في تقديم الرحمة على المغفرة، لكن ها رحيم الغفور فيه دائما، حنقول دائما أو أكثر، خافنا في مثل ما استحضر الآن، أن تتقدم المغفرة على الرحمة، والغفور على الرحيم. واضح؟ لأن تخلية قبل التحلية. نعم،
أحسن الله إليك. ثالثا، جاء في حديث النواس البر وحسن الخلق، وحسن الخلق يحتمل أو يحتمل أن يكون المراد به خصوص الخلق الكريم المعروف بهذا الاسم، ويكون تفسير البر بها ويكون تفسير البر به لأهميته وعظيم شأنه، وهو نظير الدين النصيحة والحج عرفة، ويمكن أن يراد به العموم والشمول لكل ما هو خير، ويدل عليه وصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لخلق الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه القرآن، والمعنى أنه يتأدب بآدابه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه.
نعم، البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، مر معنا أن آية ليس البر أن تولوا وجوهكم تدل على أن البر كلمة جامعة تشمل أعمال القلب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. وهنا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، ففسر البر بحسن الخلق خاصة. فهنا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بيان أهمية حسن الخلق، فجعل كأن البر كله هو حسن الخلق لأهميته، لا لاقتصار البر على حسن الخلق، وإنما لأن البر مهم فسر به إيش؟ لأن حسن الخلق مهم فسر به البر، مع أن البر حسن الخلق وغيره. يقول نظير هذا الحج عرفة. الحج كما هو معلوم فيه إحرام، وفيه وقوف بعرفة، وفيه طواف إفاضة، وفيه سعي بين الصفا والمروة، وفيه واجبات كالمبيت مزدلفة ومبيت بمنى ورمي الجمار، وبعد فيه للمتمتع الذبح والنحر، وفي حلق الرأس أو تقصيره. فكيف يقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة مع أن فيه أشياء في الحج أركان وواجبات ومستحبات غير عرفة؟ قال لأهمية الوقوف، هذا الركن الوقوف بعرفة، بحيث الذي يفوته الوقوف بعرفة فاته الحج. بينما لاحظ أن الطواف وقته موسع، ممكن لو أن إنسان ما طاف أو امرأة حاضت حتى انتهى الحج والناس رجعوا وهي ما زالت هناك توها تطوف يجزئها، لكن عرفة اللي فوته فاته الحج. فلأهمية الوقوف بعرفة سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج بأركانه واجباته ومستحباته، أطلق على عرفة وحده هذا اللقب فقال الحج عرفة. مثال آخر، الدين النصيحة، الدين أشياء كثيرة، فلأهمية النصيحة سمى النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله النصيحة. الصلاة، الصلاة تعريفه ماذا؟ التعبد لله بأقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، صح؟ مبتدئة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فهي الصلاة فيها أركان وفيها واجبات وفيها مستحبات ولها شروط صح تتقدمها. ومع ذلك قال الله عز في الحديث القدسي الركن الواحد من أركانها سماه الصلاة وهو قراءة الفاتحة. فقال عليه الصلاة والسلام فيما روى عن ربي تبارك وتعالى أنه قال قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنا عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى على عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدنا عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بين وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله سألني عبدي ولعبدي ما سأل. فسمى الصلاة اللي هي مبتدئة بالتكبير ومختتمة بالتسليم سمى ركنا واحد منها سماه ماذا؟ الصلاة وهو قراءة الفاتحة، لأن لا تصح الصلاة إلا بها، واضح؟ فسمى الصلاة فاتحة صلاة مع أن الصلاة فاتحة وغير الفاتحة لأهميتها في إيش؟ لأهميتها في الصلاة. فهنا يحتمل لأهمية حسن الخلق فسر النبي صلى الله عليه وسلم البر الذي هو إيش أخوان حسن الخلق وغيره. البر هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه والكتاب والنبي والآخر وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى المساكين والصابرين في السراء والضراء وحين البأس. أهمية حسن الخلق واضح واضح. فقال البر حسن الخلق، وحسن الخلق يحتمل أن يكون مراد به خصوص الخلق الكريم المعروف بهذا الاسم، ويكون التفسير البر به لأهميته وعظيم شأنه. نظيره قال مثل الدين النصيحة مع أن الدين النصيحة وغير النصيحة، ومثل الحج عرفة مع أن الحج إيش عرفة وغير عرفة، ومثل قسمت الصلاة بين نصفين بين العبد نصفين، فذكر الفاتحة فسمى الفاتحة صلاة لأهميتها. ويمكن هذا الاحتمال الأول، ويمكن أن يراد به العموم والشمول لكل ما هو خير حسن الخلق حتى توحيد حسن الخلق حتى الصلاة حسن الخلق حتى الزكاة حتى الصيام نعم حسن الخلق، حتى أن المسلم يشرع له أن يحسن خلقه مع الله عز وجل. فكان الله يخلقك وتعبد وحده لا شريك له هذا من حسن الخلق، كونه يرزقك وتشكره هذا حسن الخلق، كونك تخلص الدين له هذا حسن الخلق، كونك تسجد له وتركع له وتصوم له وتزكي له وتصدق له لوجهه خالصا هذا حسن الخلق. بينما من سوء الخلق أن يخلق الله عز وجل ويعبد غيره، أن يشرك معه، أن لا يصلى له، أن يتكبر العبد عن عبادته، هذا من سوء الخلق. فلذلك يمكن أن يقال أن حسن الخلق البر حسن الخلق، لأن حسن الخلق داخل في جميع الأبواب حتى أن هناك خلق مع الله عز وجل. ولذلك رب العالمين وصف نبيه بماذا؟ بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، حتى قيل لم يمتدح الله عز نبيه بشيء بأعظم الامتداح له بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فجهاده وتوحيده وصلاته وعبادته وحسن معاملته مع أهله مع أولاد مع بناته مع جيرانه مع الخصم مع العدو مع المنافقين مع اليهود، حتى اليهود كان يحسن الخلق معه مع طول السنة. أما سممته امرأة يهودية وضعت السم في شاة وعلم ذلك عنها وتسممها وعفى عنها، هل إيش حسن؟ حسن الخلق أليس كذلك؟ نعم. كمل
رابعا قوله والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، من الإثم ما يكون واضحا جليا، ومنه ما يحوق في الصدر ولا تطمئن إليه النفس، ويكره الإنسان أن يطلع عليه الناس لأنه مما يستحيا من فعله، فيخشى صاحبه ألسنة الناس في نيلهم منه، وهو شبيه بما جاء في الأحاديث الثلاثة الماضية، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وحديث ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والإثم يراد به عموم المعاصي الواضحة والمشتبهة،
الإثم ما حاك في نفسك، يعني في نفسك إن هذا كأنه مو حلال، كأنه مشتبه فيه، وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما ودك تعرف الناس عنك إنك تعاملت معاملة فلانية، أو اشتريت بالطريقة الفلانية، أو فعلت بالطريقة الفلانية. بل بعض الناس يفعل فعل وربما يقول هذا لا بأس به وما في شيء وفي فتوى وفي كذا، لكنه نفسه ما وده يطلع عليه، تدعي أن إيش فيه، إنه كما يقال فيه شك. من ذلك الذي يفعله بعض الناس، والأسف من الناس من أقوام ظاهرهم استقامة، ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى البلاد الفقيرة الإسلامية ويعبثون ببناتهم فيتزوجون بنية الطلاق، ففي أربع أيام بأسبوع يأخذ اثنتين ثلاث من بلاد إسلامية فقيرة ويرجع، ما يقول فعلت هذا الفعل، يقول ما فيها شيء، هو طايح فيها الفعل هذا. لماذا إذن لا تعلن زواجك وأنك فعلت كما زواجك الرسمي الأول اللي عملت عرس ودعوة والعزيز عليك إذا ما دوب زعلت عليهم؟ ماذا بالذات هذا؟ لماذا فعلت هذا بالذات النوع من الزواج؟ ما تريد أن يعرف عنك، لأنك عارف أن ما فعلك هذا إيش، ليس لست مطمئنا إليه، لذلك أنت تعمله بالخفاء، ليس كالزواج الرسمي الذي تفعله. وذاك يعني حصلت معي أنا شخصيا، واحد كلمني قال أنا سافرت مع واحد طالب علم في أسبوع، خلال أسبوع تزوج ثلاث أربع وطلق وتزوج، أقول له يقول لا ما فيه شيء وكذا وكذا، وقلت له لا زعلت عليه والله تعمل هذا أنا أرجع وخليك، يقول مطوع وطالب علم. فقلت له سأسألك سؤالا وأنا تقريبا أعرف الجواب، أعرف جوابك قبل أن تجيب، لكن سأسألك إياه. قال تفضل. قلت ما اسمه هذا طالب العلم الذي ذهبت معه يفعل هذا الفعل؟ قال لا والله، قال لي لا تعلم باسمي. قلت والله هذا المتوقع، لو كان هذا الشخص مطمئن لهذا الفعل لكان قال ما في داعي اقول لا تعلم عني. يا اخي انت لما تزوجت وقالك واحد متزوج، اي والله الحمد لله متزوج عليه عيال وكذا، وها سويت عرس سويت زواج سويت دعوه، والقريبين منك اذا ما جاوا تزعل عليهم، لما؟ لان عارف الزواج ما في شيء عادي، لكن اللي خشش وكذا ولا تعلم عليه ولا حد يعرف اسمي، دليلنا ايش؟ ها؟ ان في نفسك شيء، او انك تكون خايف من زوجتك، وهذا بعد امر وارد، يخافون من ازواجهم من زوجاتهم، ويقال على المرأة زوج ايضا عن زواجهم، فاذاك يخفي هذا الامر، لكن اكثرهم لا يريد هذا الفعل، لان عارف ان فعلها ليس مشروعا، وان كان في فتوى فليست على هذه الصورة. رجل المسافر ظروفه السفر وخشي على نفسه الفتنة، قال يتزوج حتى لو كان في نفسه إرادة أن يرجع إلى بلده أن يطلق. يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يقول وقد لا يطلق، قد يدعى الله بين المودة ورحمة ولا يطلق. أما واحد عنده زوجة ومستور عنده عيال، ها يسافر خصيصا لمدة أسبوع ليفعل هذا الفعل ويرجع، هذا لا يجوز، عبث بأعراض المسلمين. بل هذا يفعله البعض مع حدثاء العهد بالإسلام أو حديثات العهد بالإسلام، فيكون سبب لردة فيها. أنا ترك ديني وعادوني أهلي، صار فيني وصار فيني، وجئت إلى هذا المركز الإسلامي وقلت معهم، وإلا تزوج على أسبوع، قال لا ما ارتحت وياه طلق، ولا الثاني مستلمة بعد أسبوع، حتى سموها زواج ون ويك، يعني أسبوع واحد. يفعلون هذا بعض الناس القائمين على مراكز دعوة في الغرب، يفعلون مع المسلمات الجدد، حتى بعضهم ايش ارتدت عن الاسلام لما شاف في هذا الفعل. حلال الماسكين المركز اللي دعوه عندهم، ولا كل واحد يستلمها اسبوع يطلقها، والعياذ بالله هذا عبث. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام اعطانا قاعده عظيمه من قواعد التعامل، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. من يرضى ان يعبث بأخواتي بهذه الطريقة أو ببناتي بهذه الطريقة؟ أسبوع يتلذذ فيها يلا، وبعده واللي وراه واللي وراه، حتى أن بعضهم يذهبون اثنان وثلاثة، يعني في سفر واحد يأخذون شقة واحدة حمام مشترك، وكل واحد داخل غرفة مع زوجة، هل لو زوجته الرسمية معيالة تسوي هكذا يرضى يتزود هو خويه بشقة واحدة وحمام مشترك ويطلع هذا ويدخل هذا؟ ما يرضى. لكن عارفين ان هذا الزواج شلاعي، ها مشي حالك. فلذلك يعبثون بهذه الطريقة والعياذ بالله. الفساق الفجار يعرفون طريقهم ويعرفون الحارات التي يذهبون إليها في تلك البلاد للفساد والزنا والفواحش والمطاوعة، يذهبون إلى مكان آخر لا زواج. وإلا بها عند عامة المسلمين نفس الشيء، لكن هذا زبون بلحية وهذا زبون غير لحية. بل أن حتى بعض أكرمكم الله الجرارين يستقبلون هؤلاء، يعني هو نفس الجرار حق الزنا ولا حق الزواج من الطلاق، ايش تبي مطوع انت اوديه، ويوديه حق نفس على المرأة الى المرأة نفسها، وربما قال لها البسي حجاب هذا مطوع يبي زواج من الطلاق، الثاني لا خليك بدون حجاب لان هذا يعني الزبونة هي وهذا الجرار هو يدور تبي متزوج تبي زواج ولا تبي زنا، كلها يبي زواج الى يدز لها مسج يقول لها البسي حجاب ترى اللي جابها يبي زواج ما يبي، لأن عارف هذا بثة أيام هذا بثة أيام، بس هذا يقول لك إيش زواج وهذا يقول لك وزواج أنا مشي حالك يعني شفهي زوجت قبل. وبعضهم إيش يقول لا أنا ما أتزوج إلا بولي، قال إيه وليها موكلني ويتصل خلي على سبيكر وافتح له أنت أبو فلان أبو فلانة إيه أنا أبو فلانة وكلني إيه وكلتك، ونفس ذاك بعد زبون هذا خاص حق الوكلاء أبو الكل، وعبث فالحكم فالاسم ما حاك في الصدر حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإياكم يا طلبة العلم يا مستقيمين أن تفعلوا هذه الأفعال، لا تكون سببا للصد عن سبيل الله فتكون قدوة سيئة لعامة المسلمين. يا أخوان في أندونيسيا، في أندونيسيا النصارى يذهبون بحملات يحلون مشاكل الفقراء وينصرونهم، وهي أكبر دولة إسلامية عددا، والمطاوع يذهبون يعبثون ببنات الناس، إيش هذا حملات نصرانية تنصر بنات المسلمين في إندونيسيا وغيرها. تعالي ما عندك شغل، عندك مشكلة، أبوك طاردت، أبوك ميت، يتيمة، فيسعون إلى تنصير بنات المسلمين، والدعاة المطاوعة المستقيمين يذهبون للزواج بنية الطلاق، فيكون سبب. ما حال الفتاة هذه؟ كلنا من رح حق واحد خليجي ولا مطوع طاش فعل فيني يوم جيت على هذا الخليج طاش فعل فيني، والله هذه كبيرة أخير. هذا صد عن سبيل الله ولا لا؟ نسأل الله العافية. نعم صدر.
يسأل
الله
والإثم يراد به عموم المعاصي الواضحة والمشتبهة، ويأتي مقترنا بالعدوان بقول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيفسر العدوان بالاعتداء والظلم، فيدخل فيه الاعتداء على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. خامسا
الإثم يطلق على كل ذنب، حتى الشرك يسمى إثم ويسمى ذنب، والعدوان أيضا يطلق على المعاصي عموما، والذي يعصي الله عز وجل قد اعتدى على حرمات الله. لكن عندما يقترن الإثم بالعدوان فالإثم يعني في المعاصي والعدوان الاعتداء بالظلم على الآخرين، هذا عند الاقتران. ماذا يسمى هذا الإثم والعدوان؟ من باب ماذا؟ إذا استمع افترقا، وإذا افترقا استمع. نعم.
خامسا فسر البر في حديث رابطة بما اطمأنت عليه النفس، بما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، ولا يظهر لي فرق بينهما، فقد تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى لاتفاقهما في المعنى. وفسر فيه الاسم بما يقابل ذلك، وهو بمعنى ما فسر به الاسم في حديث نواس.
نعم. قد يكون هذا من باب تكرار العبارة لبيان المعنى. نعم.
ثالثا قوله في أول حديث رابصة استفق قلبك، وفي آخره وإن أفتاك الناس وابتوا، يدل على أن ما كان فيه شبهة وريبة ولا يطمئن إليه القلب أن السلامة في تركه ولو حصل إفتاء الناس به. والمقصود أن من كان من أهل الإيمان يخاف الله عز وجل ويتقيه فإنه لا يقدم على الشيء الذي لا يطمئن إليه قلبه. وقد يكون الإفتاء ممن لا علم عنده وقد يكون ممن عنده علم، ولكن ليس في المسألة دليل لين يعول عليه في الفعل. أما إذا كانت المسألة دليل من الكتاب والسنة فالمتعين المصير إليه. واستفتاء القلب لا يكون من أهل الفجور والمعاصي، فإن من أولئك من قد يجاهر بالمعاصي ولا يستحي من الله ولا من خلقه، فمثل أولئك يقعون في الحرام البين، ومن باب أولى المستفتاء.
نعم، هذه مسألة خطيرة جدا، تفي قلبك. طيب إذا مسألة فيها دليل واضح يدل على تحريم الشيء الفلاني تفي قلبك؟ نعم، تفي قلبك في مسألة مشتبهة ما ظهر فيها الحكم فاستفي قلبك، هذه واحدة. أما إذا كانت مسألة مخالفة للكتاب والسنة صريحة ما في مجال تفي قلبك. إن واحد يشرب خمر وما يشرب خمر استفي قلبك، إذا قلبك مرتاح تشرب يشرب، لا مو صحيح، هذا خمر محرم في كتاب الله، ما في مجال للاستفتاء. اثنان، ما يكون انسان اصلا هو متساهل عنده فسق عنده فجور، مثل هذا اصلا لا يحتاج الى فتوى يفعل الفجور ولا متساهل. ثالثا، وان افتاك الناس يعني ممن هو ليس اهلا للفتوى، حينئذ تحتاج ان تستفتي قلبك. اما اذا افتاك واحد من اهل الفتوى سخره الله لك وفقك الله اليه متوافر وموجود وكلامه واضح وأفتى، ما في مجال استفتي قلبك، واضح. كذلك يقال أن هذا في شأن أهل التقوى اللي اشتبهت عليه الأمور وهو يتحرى لدينه ودائما هو أصلا من حرصه على دينه يتورع ويحتاط، هذا ينظر في نفسه وإلى قلبه إلى أي الأمر إيش أطمان. والشيء بالشيء يذكر، ونحن في زمن الفتن وما يسمى زورا ربيع عربي وثورات ومظاهرات ومسيرات، عجبا عجاب موقف أولئك الذين يجيزون المظاهرات مع وضوح الفتاوى واشتهارها من أهل العلم والفضل والاستقامة بالتحريم، قالوا حرام، فتجدهم يقول طيب هذا مش في بلدنا، في بلد العلماء أولئك، أما هنا يسمح بها ولي الأمر. العلماء قالوا حرام، وما قالوا في بلد دون بلد، بل منهم من صرح قال حتى في البلد التي يسمح بها ولي الأمر حرام، هذا ليس هدي السلف. قال ذلك الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه والشيخ الألباني رحمة الله عليه، ليس في بلاد الحرمين، مع ذلك يفتي التحريم، فتوى واضحة وصريحة تقول لا، وين وين وين، الله المستعان. ثالثا، العلماء أفتوا بالتحريم، طيب من أفتى بالجواز؟ من أفتى بالجواز؟ فإذا نظرت إلى من يفتي بالجواز، إما واحد لا يصح الفتوى أصلا، إنسان ربما حتى صلاة لا يصلي، أو إنسان أصلا ليبرالي أو لا مذهب له أو إلى آخره، وإما بعض دعاة الحركيين الذين هذه المظاهرات تخدم حزبهم ويريدون إخراج الناس وقطف الثمرة من بعدهم، يعني هذا مشكوك فيه، كيف تستند على فتوى إذا؟ ولذلك أسف الشديد اليوم الناس لم يتسرعوا على مخالفة فتاوى العلماء فحسب، بل أخذوا يعترضون حتى على أدلة الكتاب والسنة. فإذا ما وجهوا بالحديث الصحيح الصريح قال ولكن شلون، ويورد عليه إرادات الخلاصة أنه لا يريد أن يعمل بالحديث، هذا موجود والعياذ بالله. تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تردوا عليه الحوض، كلام من هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح. يقولك لا، متى نصبر؟ الى متى نصبر؟ بالله عليكم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من سمع منه؟ الصحابة على قول صحابي واحد. الصحابي نفسه هل رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إلى متى نصبر؟ هل رد؟ فلما أنت ترد هذا الرد؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لا يضيف إضافة من تلقاء نفسه من غير أن يرد عليه الصحابي؟ لم يقل أصبروا إلى كذا وكذا، وإنما قال أصبروا حتى تردوا علي الحوض. الحوض متى؟ متى؟ يوم القيامة. فهذه الأحكام الشرعية لا يصبر عليها إلا مؤمن له رغبة في الآخرة. وأما الكفار والفجار والعصاة فقد قال الله عز وجل عنهم كلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرة. ما تحت حساب الآخرة، كله تريد إيش الآن؟ خلصني، يريد الآن يستمتع. وأما المؤمن الكامل في إيمانه أو القريب إلى ذلك أو الحريص على إيمانه فإن ألزم عليه آخرته، ألزم عليه أن يعمر آخرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذا الكلام التعبير، قال حتى ترد عليه الحوض، والحوض يوم القيامة. فلم يحدد للصبر وقتا أو أجلا، يعني يقول حتى تموت، أصبر حتى تموت، حتى نموت نصبر على متى؟ سبحان الله، كلام النبي عليه الصلاة يا أخي. مع الصبر الفرج، الفرج مع الصبر. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بما صبرتم فنعم عقب الدار. نأمر وننهى، نعم أمر وانهى، أليس له المعروف؟ نعم. لكن ما معنى النهي عن المنكر؟ إن كثير من الناس يفهم النهي عن المنكر أنك إيش ترفع صوتك وتحرض الناس وتهيجهم وتمشي الشارع وتعطل كما يقال تشل الحركة. هل هو الإنكار؟ هل هو الإنكار؟ جواب لا. لقد أرسل الله عز وجل رسولين اثنين، أحدهما أفضل رسل بني إسرائيل وهو موسى عليه السلام، وأرسل معه أخاه هارون إلى أطغى أهل الأرض في زمانه، إلى رجل يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري، وكان يذبح الأبناء ويستحي النساء. أكثر من هذا المنكر؟ أكثر من هذا المنكر منكر؟ ومع ذلك قال لهم ائت يا فرعون، مش من بعيد تتكلمون، لا ائت يا إليه. ماذا قال لهما؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع علم الله المسبق بأنه لن يتذكر ولن يخشى. لكن انظر إلى التشريع الدعوي في الأمر والنهي. لما أتى موسى عليه السلام فرعون الطاغية، كان فرعون يجابه بالشتيمة والتهديد واتهم بأنه مجنون، وأنك فعلت فعلتك التي فعلت، وأنك هربت، وأن ربيناك فينا وليدا، ولا أزننك ولا أقتلنك. وموسى ما كان عليه السلام يزيد عن إيش الدعوة وبيان الربوبية لله وأن ما فعله خطأ. انظر إلى الدعوة التي ذكر الله في كتابه، نحن نقص عليك أحبنا القصص. لما تقول الإنسان بارك الله فيك تفعل كذا، صل صل، هذا إنكار ولا ليس إنكار؟ ليس بالضرورة تقول صل، يعني ما فهموا معنى، ظنوا الإنكار معنى منكر، تنكر منكر يعني أنك تنفجر. لا، حتى لو نصحت بهدوء تعتبر قد أنكرت أنكرت المنكر. فكونك قال الله عز وجل أسمع أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ها واصبر، انهى واصبر، مش انهى واخر موعد لك، اخر موعد لك. ايش الكلام هذا؟ بالامس واحد من وجهاء الاغلبية المعارضين سموا ما شئ ومن اصحاب اللحى باتصال هاتفي مع احد القنوات، انا اطلعت على هذا، ارسلوا لي على الهاتف، يقول ان الامير احال إلى المحكمة الدستورية اللي هو صوت واحد. إن كان أمر دستوريا وقال نعم دستور راح نستمر، إذا أبطلت المحكمة الدستورية حكم الأمير خلاص تنزل المحكمة نزعت الفتيل. لكن إذا قالت لا كلام الأمير صح راح يستمر الناس. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني إما أن يكون حكم لي وإلا راح أكمل. هيصير الكلام إذا ليش رايح المحكمة؟ لماذا ذهبت إلى المحكمة؟ لا المحكمة خلاص لازم تقدر الظرف ولازم حتى المذيع يقول له المحكمة جهة قضائية مش جهة سياسية يعني تحل المشكلة السياسية تعطيك القضاء تحكم يا كذا يا كذا حسب رؤيته حسب المواد اللي عنده حسب الآخر. لكن هذا ما هي طريقة هذا ما هو أمر ولا هو نهي إنما الواجب الصبر ألا نعارض فتاوى العلماء. الآن أخذ الناس يعارضون حتى إيش نصوص الكتاب والسنة ويستهزئون بنصوص الكتاب والسنة يستهزئون بها استهزاء. قال أنت من جماعة أسمع واطع؟ من قال أسمع واطع؟ الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هؤلاء يقولون الطاعة مطلقة. من قال الطاعة مطلقة؟ والله الآية أصلا لا تنص على الطاعة مطلقة. لا نعلم أحدا يقول الطاعة مطلقة لولي الأمر. بل الله عز وجل لما جعل الطاعة مطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين لعباده لماذا طاعة مطلقة له لرسول. لماذا؟ لأنه يأمر بأمر الله فقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك الله يقول في الآية نفسها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هل قال وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لا ما عاد الفعل. فقال العلم هذا دليل على أن طاعة الله مطلقة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة. وأما اجتهادات والأمر إن أمر أطيعوه مقيد ما لم يخالف الكتاب والسنة ليس ما لم يخالف الدستور ما لم يخالف الكتاب والسنة. ولذلك تقول لهم بكل صراحة إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق في معصية الخالق. ما لم تؤمر بمعصية ليست للحاكم ولا غير الحاكم طاعة مطلقة من غير تردد. كلا والله لو قال قائل يجب أن يتبع أبي بكر الصديق بكل ما يقول يقول شيخ ثاني هذا يعتبر كافرا يستتاب فإن تاب أو يقطع عنقه. ليس ثم مخلوق خلقه الله وبعث به وأرسله ونسخ به الأديان ووجب على كل الإنس والجان أن يتبعوه ويطيعوا بكل ما يقول على الإطلاق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذاك حنا نشهد ماذا؟ ها نشهد إيه؟ أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. الشيخ سامي يقول من قال أن في رجل بعينه يجب اتباعه وطاعته بكل ما يقول فهذا يستتاب فإن تاب وإلا دق عنقه. ثم يأتي من يفتري الكذب الصريح يقول هؤلاء يقولون الطاعة لولي الأمر طاعة مطلقة فالله العظيم هو الكلام قاعد نقوله وهذا الكلام الذي نقوله لا طاعة مطلقة إلا لله ولرسوله إلا لله ورسوله وأما غير الله ورسوله فهل إيش قابل أخذ الرد قابل أخذ الرد. وإن أمرنا أن نتبع السلف بعمومهم فهم بعمومهم إذا أجمعوا فهم معصومون لاجتماع لأن الله شاء أن الأمة لا تجتمع على ضلال. أما أفرادهم إذا اختلفوا أكبر دليل على أنهم إذا اختلفوا فإنك إيش تتخير من أقوالهم تنظر من معه الدليل ومن هو وجهة نظر أقوى. حتى اختلف أهل العلم قول الصحابي هل حجة أو ليس بحجة؟ منهم من قال ليس بحجة حجة في الكتاب والسنة ومنهم من قال حجة بشروط. أولا أن لا يخالف الكتاب والسنة في الصحابي مش حاكم الكويت صحابي قوله خالف الكتاب والسنة لا يخالف يرد ولا كلام وإن كان صحابي قال أولا أن لا يخالف نص من الكتاب والسنة الصحابي خالف نص إن قد يخالف يخالف لا معصية قد يخالف إيش خفي عليه النص أو فهمه خطأ أو نسخ ولم يعلم بالنسخ يعني في أسباب تجعله يخالف المهم قول الصحابي حجة ما لم يخالف نصا وما لم يخالفه صحابي آخر. الصحابي الآخر خالفه وصار المسألة فيها قولا. وأيضا قال وأن يكون صحابي معروف بالعلم يعني من علماء الصحابة، والصحابة ما كانوا برتبة واحدة في العلم، فوتون منهم من كان لا يعرف قراءة الفاتحة لقرب عهد الإسلام، فمثل هذا يعلم أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر على ما يتعلم الفاتحة صحابي. ومنهم من يقول والله يا رسول لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، هل هذا برتبة معاذ في العلم؟ الجواب لا. فلا بد أن لا أن يكون هذا القول ثابت على الصحابي ولم يخالف نصا ولم يخالف أحد من الصحابة ويكون معروف بالعلم، حينئذ يكون قوله محتج به، على خلاف بعد يحتج أو لا يحتج به. لكن أتوني بمن قال ونص وقال أن الحاكم طاعته مطلقة، ما تستحون، ما تخافون من الله عز وجل، من قال أن طاعته مطلقة حتى تتهم الناس بذلك؟ أما قالوا الحاكم له طاعة فعلى نص الكتاب والسنة، نص الكتاب والسنة ليس من أكياسنا. ثم أيما أفضل وأيما أولى لدرء الفتن، الطاعة ولا المخالفة؟ الطاعة ولا الخروج والظهور؟ الطاعة أولى، لأن تطيع حاكمك على مضض وأنت كاره خير من أن تواجهه وتأتي بفتنة. يا أخوان، بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسائل شرعية الرأي عنده مسائل شرعية، أنا أقصر الصلاة ركعتين وإلا به يدد عثمان، وهم مسعود هذا يدد عثمان رضي الله عنه الدنيا، يتم الصلاة في السفر أربع ويصلي معه أربع، أنا مسعود أبا عبد الرحمن تقول ركعتين. قال الخلاف شرع، مسألة فقهية، أروح الخليفة يصلي أربع وأنا أصلي ركعتين، والناس حجاج وأعراب ومن كل أطراف الأرض أتوا الأرض المسلمة، لما يشوفون ابن مسعود مخالف عثمان الخلاف شر، ويقول يا ليت لي من ركعتين متقبلتين، خلي من أربع ركعتين على السنة أحسن من أربع، لكن الخلاف شر، أربع أربع أصلي لي أربع. فاليوم يا أخوان الناس تخالف على أمور والله ما لها علاقة بالشرع، أصلا المجلس كله ليس بشرع، عشان تقول لي أربع أصوات ولا صوت ولا خمس دوائر ولا عشرين دائرة، أصلا وأصلا المجلس ما هو شرعي. وأنتم أيها الدعاة دخلتم قلتم للضرورة، ما قلتم للضرورة يعني الضرورة تداخل المجلس أصلا أربع أصوات ولا حتى لو ما في مجلس ولا صوت واحد ولا حتى، ليش الآن تحرك الشارع وتطلع وتهدد يا ملتحي، تهدد إما أن تحكم المحكمة الدستورية ببطلان هذا المرسوم المشؤوم، سميها المشؤوم وكذا، أو ستستمر تحرقون البلد، تحرقون أنفسنا وتدعون تفتحون بابا لأن يتدخل العدو والصديق، الصديق سيتدخل حتى يدافع والعدو سيدخل حتى بكرة تصير البلاد هذه إيش؟ يعني القاعدة ينتظرون حبون البلاد اللي فيها اضطرابات حق التفخيخات، حياتهم التفخيخ، وهؤلاء الاخوان المسلمون ينتظرون عشان ما في الا تدخل الغرب ويسوي لك ايش، تعال عيد الصيغة من جديد وديمقراطية وكذا، وهم ركبون انفسهم ياخذون. وايران وما ادراك فكرة التوسع، يدخلون ويحمون ربعهم وجماعتهم اللي على مذهبهم، وامريكا تتدخل بترولها ومصالحها وموقعها الاستراتيجي الكويت، كل هذا علشان أربع أصوات لصوت واحد، فساد والله فساد، أقسم بالله في فساد، أقسم بالله في ظلم، أقسم بالله في قبيلة، أقسم بالله في في في، ولكن هل هذا مبرر أن نأتي بمنكر أكبر؟ هذا كل مستجري من رمضان ناري، يعني خرج على رمضان الأرض الحارة سرقت رجلة، قام يركض وين يبرد رجلة، حطها بالفحم بالنار، ايش وين رايحين؟ يعني لان في قبيضة في ظلم، ما في مشاريع، ما في كافيه، في تقلب التعليم، في تقلب الجامعة، ومع ذلك هم يضخمون الاخطاء هذه حتى سمع البعض يقول أننا نعامل في هذا البلد كقطعان غنم. أعوذ بالله، ليه الدرجة قطعان غنم؟ ما سمعنا واحد كويتي من باع. اتقوا الله في أنفسكم، آكلين شاربين مسؤولين، أمن وأمان، ونصلي ونصوم، وصدقاتنا نرسلها إلى مشارق الأرض ومغاربها. عطني بيت كويتي ما بينه مسجد اليوم، والله ما يموت عندهم ميت إلا قبل لا يقسم الميراث. قلنا ساجد بالنسبة للعملة الكويتية ما هي شيء، 4,000-5,000 تبنيه مسجد، آلاف المساجد، عشرات الآلاف، الكتب، المطبوعات، الآبار، الكلام، منو ما بنى بالكويت؟ من ما بنى؟ من ما ساهم؟ خيرات الكويت في كل مكان. احنا قطع عن غنم؟ تقول الله كل هذا حتى فقط حتى تصلوا حتى تشاركوا، حتى بعضهم دعا إلى الجهاد من أجل المشاركة السياسية، كل ذلك المشاركة السياسية تحرق البلد عشان تشارك سياسيا. الله المستعان. أقول إذا كان في ناس يعني اعترض على الفتاوى، اليوم وجد من يعترض على الأدلة، كثير منهم سمع لهم والعياذ بالله، حطوا بعضهم دكاترة في الجامعة الشريعة وما أدراك ما هؤلاء. تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أما يقول حديث ضعيف، اسمع طبعاً ضرب ظهرك كلامه، قال ضعيف صحيح مسلم، قال ضعيف وإن كان في صحيح مسلم. طيب وحتى لو كان صحيح ضرب ظهرك المالك، هذا مو هذا الحاكم، لكن الحاكم اللي يحكم الكتاب والسنة. طيب أنتم كل ركضتكم هذا حتى تحكم الكتاب والسنة؟ كل اللي تفعله لكي تحكم الكتاب والسنة؟ لا والله، لكي عشان القبيضة، عشان الأموال، عشان الإصلاح، عشان التنمية، عشان ما قلتوا عشان الكتاب والسنة. ولذلك الحاكم إن كان منهم ولا يحكم بالكتاب والسنة، أيضا بالديمقراطية ما يقول أنه ليس بحاكم وليس له طاعة، لا، لأن منهم. بل قال كبيرهم الذي علمهم الثورات الدكتور يوسف القرضاوي، قال نحن نقاتل في سبيل الديمقراطية ونموت في سبيلها، نحن نقاتل من أجل الديمقراطية ونموت في سبيلها، قاتل وتموت في سبيلها. الله أكبر. والحاكم الفلاني إذا ما حكم بما عند الله أصلا ليس له طاعة، هكذا اليوم تسمع الناس هكذا، ليس له طاعة أصلا، ما هو لأمر، ما هو لأمر، لا ما هو لأمر، وما يقول يعني جهال فحسب، الجاهل جاهل على اسمه، لكن دكاترة ما دكاترة، ودعاة ما دعاة، وفضائيات، واللي يقول ما غير متوفر أصلا فيه شروط الولاية، واللي يقول مش عارف، هذا سمعته ولا أخفى عليكم، ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ في ردودي على بعضهم قلت هؤلاء لما كانوا يزعمون الديمقراطية يقولون كفر والناد وهي والدكتورية سواء وإلى آخره، تفاجأنا أنهم اليوم، بل قالوا هي كعبات الأصنام، الديمقراطية كعبات الأصنام، تفاجأنا بهم اليوم هم يركبون الديمقراطية ويطالبون بها ويقاتلون في سبيل ويقاتلون من أجلها ويموتون في سبيل. كيف؟ أمس كفر اليوم صارت إيمان، أمس الضرورة اليوم أصبحت هي ضرورة. قلت مثل هؤلاء كمثل رجل قال لرجل طلق زوجتك هذه السيئة الخلق الفاجرة الزانية فيها وفيها وفيها، فلما طلقها بادر وتزوج. وتقول فاجر وكذا خليت رجع طلق ليه زوجتك؟ قالت لعلها تتوب على يديك. أعوذ بالله من شركم، الديمقراطية إذا مسكها فلان كافر وليس ولي أمر وليس له طاعة ولا آخره، وإذا مسكتوا أنتم صارت مشروعة وولاة أمر صرتم شرعيين، وحرام المظاهرات ضدكم. إيش هذا اللعب في الدين؟ ما هذا اللعب يا أخي؟ العب في دنياك لا تلعب في دينك، لا تخدع الناس، والله ستحمل أوزارا وأوزارا مع أوزارك. تقل الله. الله المستعان، الله المستعان. طيب اقرأنا ما يستوى الحديث.
سابعا تابع ما جاء في حديث وابصة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له بالذي جاء يسأل عنه قبل أن يبدي سؤاله، محمول والله أعلم، والله أعلم على علم سابق للنبي صلى الله عليه وسلم باهتمام هذا الصحابي بمعرفة البر والإثم، فلعله حصل له مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل في شيء من ذلك. ثامنا مما يستفاد من الحديث بيان عظم شأن حسن الخلق. ثانيا أن البر والإثم من الكلمات الجامعة
ثالثا أن المسلم يقدم في أمور دينه على فعل ما هو راضح الحلم دون ما هو مشتبه. رابعا أن المؤمن الذي يخاف الله لا يفعل ما لا يطمئن إليه قلبه ولو أفتي به ما لم يكن أمرا راضحا في الشرع كالرخص. خامسا حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحلال والحرام والبر والبر.
بارك الله فيك. نكتب القدر الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.